جولة إخبارية مسائية نجمع لكم فيها أهم الأخبار وآخر التقارير، نختصر لكم أكثر المقالات قراءة وأحدث الفقرات المنوعة. تتابعون معنا بعد قليل جولة من أخبار هذا المساء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعا مستمعينا بالخير والبركة والسلام، ومرحبا بكم إلى إطلالتنا المسائية المنوعة. في هذا المساء نطلعكم على أبرز ما تناولته الصحافة والمواقع الإلكترونية الإخبارية. البداية من طبعا الذكرى العطرة، ذكرى المولد النبوي الشريف، هذه الذكرى التي يحتفي بها المسلمون في كل أصقاع العالم، بهذه الذكرى التي تشكل لهم بارقة أمل ونور في حياتهم وفي اقتدائهم بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبالإرث الكبير الذي تركه لنا رسول المحبة والرحمة والسلام وخاتم الأنبياء والمرسلين، حيث عبر عدد كبير من النشطاء عن امتنانهم ومحبتهم بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفرحة وصفها البعض بالمنقوصة بسبب أحوال الأمة الإسلامية التي لا تزال شعوبها تعاني في ظل عالم لا يعترف إلا بالأقوياء، حيث ذهب البعض إلى ضرورة أن تستعيد الأمة الإسلامية إرادتها، وأن إرادة الأمة باتت مطلبا رئيسيا اليوم بعد أن فقدت الأمة إرادتها وأصبحت تابعة. آخرون دعوا إلى الترويج للأمل في الإصلاح وعدم اليأس ثقة في دورة التاريخ المتغيرة. في ذات السياق دعا بعض النشطاء إلى وحدة الأمة الإسلامية في ذكرى مولد نبيها، مؤكدين ضرورة تجاوز جراحات الأمة الإسلامية في فلسطين واليمن وسوريا والعراق. وفي ذات السياق أكد بعض النشطاء أن إسرائيل هي العدو التاريخي المغتصب للأراضي العربية وهي المستفيدة من الانقسام العربي، مؤكدين أنه آن الأوان لرأب الصدع ولإزالة إسرائيل من الوجود. أكدت المملكة العربية السعودية أن الحق في التنمية والحق في تقرير المصير والحق في الحياة هي من أبسط الحقوق التي يكفلها القانون الدولي لجميع شعوب العالم بلا استثناء. ورغم ذلك كما قالت السعودية لا يزال الشعب الفلسطيني محروما من أبسط حقوقه، موضحة أن السلطات الإسرائيلية لم تكتفي بسلب حقوق الشعب الفلسطيني في التنمية فقط، بل سلبت حقه في بناء دولة مستقلة قابلة للحياة تحتضن آماله وطموحاته. هذا الموقف الجديد للمملكة العربية السعودية جاء في الكلمة التي ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي أمام اللجنة الاقتصادية والمالية المنعقدة لمناقشة البند المتعلق بالانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ناشد المعلمي مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته السياسية والأخلاقية نحو إلزام قوات الاحتلال بالاستجابة للقرارات والقوانين الدولية القاضية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان المحتل والكف عن الاستغلال غير المشروع لمواردها الطبيعية. ذكرت قناة كان العبرية أمس الاثنين أن السلطة الفلسطينية طلبت من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالضغط على الدول العربية من أجل استئناف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية. وأضافت القناة نقلا عن مسؤولين فلسطينيين في السلطة أن السلطة بعثت بهذا الطلب خلال زيارة للمبعوث الأمريكي هادي عمرو لرام الله قبل أسابيع عدة. ووفقا للقناة العبرية فإن الدول العربية لم تمنح السلطة الفلسطينية أي شيكل منذ بدء العام الجاري 2021، وقالوا بأن الدول العربية قامت بوقف هذا الدعم المادي بتعليمات من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بهدف الضغط على السلطة للقبول بصفقة القرن. وأوضحت القناة أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية سيغادر إلى بروكسل الأسبوع المقبل، وسيلتقي هناك بمسؤولين من الاتحاد الأوروبي، والذي من المتوقع أن يطلب منهم مساعدة السلطة الفلسطينية ودعمها ماديا. أحيا كيان الاحتلال الصهيوني ليلة الأمس الذكرى 26 لاغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إسحاق رابين، والذي قتل في تل أبيب عام 1995. طبعا هذه الفعالية طغت عليها الخلافات العميقة من اليسار وإلى اليمين، واليمين المتشدد واليمين المتزمت واليسار والمركز، وبرز هذا التشرذم الذي يعصف بالمجتمع الصهيوني وبات يعتبر تهديدا استراتيجيا خطيرا على أمن الدولة العبرية كما يرى ويتابع مراقبون. على سبيل المثال ومن تجليات هذه الخلافات، مقاطعة رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو حفل التأبين زاعما أنه لا يتبوأ منصب رئاسة الحكومة وبالتالي لا حاجة لمشاركته. هذا الأمر طبعا أثار حفيظة قطاعات واسعة من الصهاينة الذين يرون فيه أنه المحرض رقم واحد في إسرائيل اليوم، والذي أدى تحريضه إلى قيام المتشدد يجآل عمير باغتيال رابين في ذلك الوقت رميا بالرصاص. طبعا وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد لم يفوت الفرصة هو الآخر، وقال إن المنحدرين من نفس أيديولوجية قاتل رابين اليوم هم موجودون في الكنيست. هذا الأمر وهذا الموقف من لبيد أغضب نتنياهو. نتنياهو رد مباشرة وقال إن هناك من يستغل الذكرى للهجوم على جزء كبير من الشعب على حد تعبيره. إذن خلافات واسعة تعصف بالكيان الإسرائيلي وبأحزابه السياسية وبالحلبة السياسية الإسرائيلية. طبعا رابين الذي يحتفي به الصهاينة بذكرى وفاته واغتياله قبل 26 عاما يعتبره الصهاينة من أهم أبطال إسرائيل لخدمته العسكرية المتواصلة في قوات الاحتلال، ويعتبر رابين أو كان رابين القائد العام لقوات الاحتلال فيما يعرف بحرب الأيام الستة عام 67، والتي أطلقت عليها بعض الأنظمة العربية بالنكسة. علاوة على ذلك يعتبر رابين من أشهر رجالات عصابات البلماخ، هذه العصابات المتفرعة من الهجناء العسكرية. هذه العصابات قامت بتنفيذ المجازر والتهجير القسري إبان نكبة الشعب الفلسطيني في العام 48. رابين شخصيا علق على سقوط مدينة اللد في نكبة عام 48 قائلا سنخفض العرب إلى جالية من الحطابين والخدم. ليس هذا فقط، إبان الانتفاضة الأولى عام 87 أصدر رابين تعليماته إلى قواته وضباط قوات الاحتلال بتكسير عظام الفلسطينيين من أجل قمعهم، وكان يقصد ذلك حرفيا. والفلسطيني الذي عايش تلك الفترة يدرك هذا الموقف لرئيس الوزراء الصهيوني السابق إسحاق رابين. طبعا رابين لم يتحدى الشعب الفلسطيني فقط، بل تحدى زعماء العرب والمسلمين عندما ذهب إلى المؤتمر الاقتصادي في عمان في الأردن عام 95. وصل رابين إلى ذلك المؤتمر الذي شارك فيه العديد من زعماء العرب والمسلمين. يومها اعتلى رابين المنصة وقال لهم: جئتكم من القدس، جئتكم من القدس العاصمة الأبدية الموحدة لدولة إسرائيل على حد تعبيره. طبعا في تلك الفترة لم يكن صفقة قرن، ولم تكن وسائل الإعلام تستطيع تغطية البيانات والصراخات والمواقف العربية. في تلك الفترة في عام 95 قال رابين أمام كل الزعماء: جئتكم من القدس العاصمة الأبدية الموحدة لدولة إسرائيل. يومها طبعا لم يعقب أي مسؤول أو أي زعيم عربي على هذه العبارة التي تفوه بها رابين في قلب العاصمة الأردنية عمان. طبعا على الرغم من كل أفكاره وماضيه العسكري الإرهابي بحق الشعب الفلسطيني وكل أفكاره المتطرفة والمتشددة، إلا أن منظمة التحرير برئاسة ياسر عرفات في تلك الفترة كانت من الأنظمة التي اعترفت بالكيان الإسرائيلي ووقعت مع رابين اتفاق أوسلو. بالأمس طبعا كما ذكرنا الصهاينة كانوا يحتفون بهذه المناسبة اغتيال إسحاق رابين رئيس الوزراء الصهيوني السابق. وفي غزة والفلسطينيون بالأمس كانوا يحتفون أيضا في المقابل بذكرى تحرير أكثر من 1000 أسير من سجون الاحتلال، الإفراج عنهم وتحريرهم بفضل الله أولا، ثم بفضل المقاومة الفلسطينية التي استطاعت الاحتفاظ بالجندي جلعاد شليط لأكثر من 5 سنوات، واستطاعت طبعا الضغط وإجبار الاحتلال الإسرائيلي على القبول بالشروط التي وضعتها المقاومة في تلك الفترة، وأفرجت في ذلك الفترة عن 1027 أسير مقابل تسليم الجندي جلعاد شليط. في هذه الذكرى طبعا الصهاينة كلهم انبروا إلى مهاجمة من وقع صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة ومع حركة حماس، إلا المفاوض الذي كان في تلك الفترة عن الجانب الإسرائيلي وهو ديفيد ميدان. هذا الرجل كان هو المسؤول عن قضية الرهائن والمعتقلين والأسرى الصهاينة في ذلك الوقت. هذا الشخص دافع عن الاتفاق الذي أثار جدلا كبيرا ولا يزال داخل أروقة الكيان الإسرائيلي. يقول ديفيد ميدان: عندما تطلق سراح الأشخاص الذين ارتكبوا على حد وصفه طبعا جرائم، فإن هذا ليس شعورا سارا. لكن قال في الوقت نفسه: في تلك الفترة البديل غير مقبول وغير موجود أصلا. وقال ميدان إنه من بين 1027 أسيرا تم إطلاق سراحهم عاد عدد قليل فقط إلى الإرهاب كما يرى، على رأس هؤلاء الإرهابيين كما يقول ميدان زعيم حماس في غزة اليوم يحيى السنوار. ويقول ميدان إنه كان هناك تأييد قوي في إسرائيل للاتفاق، وأضاف إنه كان أحد أفضل الأوقات في المجتمع الإسرائيلي، وكان من بين الذين أطلق سراحهم كما ذكرنا المجاهد يحيى السنوار. وكان شليط، إذا كنتم تتابعون قبل أيام أو أسابيع، قال في اجتماع مع الناجين من الهولوكوست الشهر الماضي إن حماس أبقته عمدا على قيد الحياة خلال فترة أسره، وقال لصحيفة جيروزالم بوست إن الجندي الحي له قيمة مختلفة عن الجندي الميت، وأضاف إنه كان نحيفا جدا لكنه لم يكن مريضا، لأن حماس كانت تحرص على أن يكون دائما شليط بصحة جيدة. أعلنت الشرطة السعودية أمس القبض على مقيم يحمل جواز سفر فلسطيني بعد ظهوره في مقطع مصور تقول السلطات السعودية إنه كان يتحدث بألفاظ من شأنها المساس بالأمن الوطني السعودي. ونقلت صحيفة المواطن السعودية عن بيان لشرطة منطقة الرياض إن الجهات الأمنية قبضت على مقيم من الجنسية الفلسطينية في العقد الرابع من عمره، ظهر في مقطع فيديو متداول يتحدث بألفاظ من شأنها المساس بالأمن الوطني والنظام العام والإساءة لولاة الأمر، ويقوم بتعاطي المخدرات. وأضافت أن المقيم قام بنشر ذلك على طريق أو على الشبكة العنكبوتية. طبعا نتوقف الآن مستمعينا الأعزاء مع آخر تطورات الأسرى داخل سجون الاحتلال، وبالتحديد التدهور الذي طرأ على صحة الأسير المضرب عن الطعام المقداد القواسمي، حيث تم نقله من هذا القسم إلى قسم آخر كما تقول المصادر. على كل للإطلاع أكثر على تفاصيل ما يجري حقيقة ووضع الأسير المقداد القواسمي الذي هو واحد من مجموعة أسرى لا زالوا يضربون عن الطعام من أجل إطلاق سراحهم من سجون الاحتلال. معنا الآن عبر الهاتف والدة الأسير المقداد القواسمي. أختي الكريمة، السلام عليكم ورحمة الله. أم المقداد، أهلا ومرحبا بك. ما هي المعلومات المتوفرة لديكم حول وضع وصحة مقداد؟ كيف تبدو الآن؟ وما دقة الأنباء التي تحدثت أنه هناك تدهور طرأ على صحته؟
مقداد، أنا مرافقة بما أنه مستمر في إضرابه.
أم المقداد، يعني أنا يعني بالكاد أسمع صوتك، لو ترفعي صوتك قليلا.
بما أنه مرافقة لمقداد في المستشفى يوم 27 يوم بإضرابه من الطعام، كان وضعه يعني يوم عن يوم بالذات الدهور تحته وسوء وضعه فوصل لحالة كثير خطيرة جدا، لدرجة انه مدير القسم الموجود فيه كان مقدار طلب نقله فورا للعناية المكثفة لانه وضعه لا يحتمل انه يضل في وضع مجهول فيه كان سابقا، وانه ممكن يتخطب يعني الخطورة على حياته باي لحظة، ومهددة حياته باي لحظة ممكن نفسدها لانه وضعه صحي سيء جدا يعني للغاية يعني خطير جدا. فهي لقيت ان المناسب ان ننقل على العناية المكثفة اللي يتم مراقبته وتم يعني اخذ اجراءات الناسبة وتدخل في حياته.
انت الان متواجدة عنده في المستشفى؟ موجود عنده في المستشفى. طب شو اللي خلى الاوضاع الصحية تتدهور؟ هل امتناعه عن تناول اي مدعمات او مكملات او اي شيء آخر؟
استمرار في الإضراب، عدم أخذ من المدعمات أو الفيتامينات، وضع صحي يعني صار ذات مهدد بالحياة يعني. فهذا الاسم يعني في خطورة كبيرة على حياته، ممكن يصير يعني موت مفاجئ، ممكن يكون جلطة، ممكن يعني.
عندما تم نقله أختي أم المقداد، يعني كان واعي بيحكي معاك ممكن يفهم عليك، ولا كان يعني غايب عن الوعي؟
لا، آخر يعني الأوقات يعني لم يصل الوعي تماما، بس لأنه وضعه إنه مستمر وجدان الشديد والأوجاع اللي يعاني منها يعني في خطورة كبيرة على حياته، طلبت إنه يكون تحت المراقبة.
شو حكوا لك الأطباء؟ يعني طمنوكي ولا الأمور ما زالت يعني صعبة؟
الحمد واخدينه
هو لحاله واحنا برا
يعني.
انتوا برا لان هو في داخل العناية المركزة وانتوا ممنوع تدخلوا عنده. هل متوقع مثلا يعطوه شيء عن طريق ال
يبسطوا غرفة تماما طبعا انه عنده تمييز من وعي بصور انه عنده قدرة على انه يرفض اي مداعب او اي تدخل.
ومقداد لازال مصر على انه لا يأخذ اي شيء؟
هو رافض تماما استمرار الاضراب على الطعام حتى يرجع للبيت.
وحتى الآن المؤشرات يعني غير واضحة بالنسبة لقوات الاحتلال، لا زالت هي الأخرى تصر على أنه يبقى مضرب ولا تستجيب لمطلبه.
هذا على ما يبدو يعني، بس أنا نتأمل بإذن الله يعني كل وقت أدعي ربنا وبصلي لربنا إنه يا ربي يكسر الكربة، لأنه
يا رب
عنده خيار آخر إلا إنه ما يطلع على البيت يا إما الشهادة.
طبعا هذا تصميم وتحدي من المقداد انه لا يمكن له ان يفك الاضراب الا ان يكون في البيت، ان يتواجد في البيت.
يعني الظلم اللي وقع عليه هو في ظلم كبير انه هو انسجن وحصول تهمة الحكم الاداري بدون اي تهمة، فالموضوع صار انه سبب هو الاحتلال. يعني ليش ظلم في المستشفى وان كان او ان يكون فرد طبيب، لأنه ما مارس ولا أي بساط إنه معادي ولا أي يعني ذريعة ولا سبب للانتقاد.
وعلى هذا الأساس هو يعني قرر خوض هذه المعركة، لأنه هو يعرف نفسه أنه لم يقوم بأي نشاط معادي هنا أو هناك، وأنه ما يحصل له هو ظلم بعينه
بدون أي تهمة.
دون أي تهمة،
لا في تهمة.
طبعا أكيد الآن وزنه نقص بشكل كبير، لا يستطيع المشي لوحده.
المقداد بالسجن 75 كيلو، اليوم 30 كيلو، 35 كيلو بالكيلو.
اليوم 30 كيلو؟ ولا طبعا لا يستطيع المشي لوحده إلا بمساعدة آخرين.
لا 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 نهائيا يعني أنا مخلجي وعلى الفراش ما أنا أمان.
شو حكى لك آخر كلمتين يا أمي؟
استمرت في إضرابه وأنا ما حدث بسبب
من العناف. حاولت تحكي معاه أنه يفك إضرابه حتى عشان صحته وحياته؟
هو مستمر إضرابه لحد معلان الإفراج.
أنت تدعمي طبعا رغم الألم والغصة ورغم كل شيء، لكن أنت تقفي إلى جانبه.
قرار أخذه أنا متقابلة، أنا أتمنى في اللحظة أنه هذا الإسم يخلص، هذا قراره ناس بقناعة كاملة يعني. بقول لي أنا ما فيش رجعة في الموضوع، ما حد يضغط علي،
ما حد يضغط يعني علي ولا حد يأثر علي حتى معنويا
أبدا.
لا شك أنه فترات صعبة تمر عليك يا أختي من المقداد.
أكيد يعني ريت يعني شوي يتخصص الموضوع، لأن أنا قاعدة بستنى إذا بده أدخل عليه.
إن شاء الله هيك ربنا يطمنك يا أختي أم المقداد على مقداد، ويكون إن شاء الله قرار الإفراج عنه خلال الساعات المقبلة بعد هذا التدهور الذي طرأ على وضعه الصحي نتيجة استمرار إضرابه المتواصل على الطعام وعن كل ما يمكن عن مداعمات حتى التي تم عرضها عليه. على كل هذا هو حال ووضع الأسير المقداد القواسمي داخل مستشفيات الاحتلال، والذي تم نقله إلى العناية المكثفة نتيجة التدهور الذي طرأ على وضعه الصحي. كنا قد تحدثنا قبل لحظات مع والدته التي تتواجد في هذا المشفى، لكن يتم منعها الآن بعدما تم نقل المقداد إلى العناية المركزة. لا يسمح لأي شخص الدخول إلى الغرفة التي يتواجد بها المقداد. إن شاء الله هيك ربنا يطمن والدة الأسير مقداد، يطمن كل أمهات الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال بالفرج العاجل إن شاء الله. طبعا اليوم من المتوقع أن تصل الأسيرة نسرين أبو كميل إلى قطاع غزة بعد مماطلة الاحتلال الإسرائيلي لهذه الأسيرة التي قضت 6 سنوات داخل سجون الاحتلال ولازال الاحتلال يماطل ويسوف ويحاول مساومتها وابتزازها. هي متزوجة من طبعا من قطاع غزة، أبناؤها وزوجها موجودون في قطاع غزة، هي تحمل كما يقول الاحتلال، هي تحمل الجنسية الإسرائيلية، وبالتالي غير مسموح لها بالوصول إلى قطاع غزة. يعني التقارير في الساعات الماضية ذكرت أنه هناك لحلحة في هذا الموضوع، وهناك معلومات أنه يمكن السماح للأسيرة نسرين بالوصول إلى قطاع غزة، لكن بشروط. هذه الشروط طبعا لا شك سواء قبلت بها الأسيرة نسرين أو رفضت، هي ظالمة في كل الاحتلال في كل الأحوال، لأنه لا يحق للاحتلال أن يفرض شروط على حالة إنسانية كحالة الأسيرة نسرين التي قضت كما يقول الاحتلال محكوميتها داخل سجون الاحتلال. ما الذي يريد الاحتلال من هذه الأسيرة؟ وهل يعقل فعلا أن يمنع الاحتلال الإسرائيلي أن تلتقي هذه الأسيرة بزوجها الذي حرمت منه لسنوات وأبنائها وبناتها المتواجدين هنا في قطاع غزة؟ طبعا هذا الظلم الذي يحياه الشعب الفلسطيني طيلة 72 عاما أو أكثر أو يزيد عن ذلك من الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. نواصل في هذا المساء ونقرأ. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مصير الإنسانية يجب ألا يترك تحت رحمة حفنة من الدول، هكذا وصفها، حفنة من الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية. وقال أردوغان أمام البرلمان الأنغولي خلال زيارته إلى هذا البلد الإفريقي إن الإحجام عن الاستماع إلى مطالب التغيير يعني محاولات دائمة للحفاظ على الوضع الراهن الذي تكون بعد الحرب العالمية الثانية. وأشار أردوغان في الوقت ذاته أن العالم اليوم أكثر من 5، في إشارة إلى الأعضاء 5 الدائمين في مجلس الأمن الدولي. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن في وقت سابق عن وجود خارطة طريق تهدف إلى حجر الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن في الزاوية بهدف توسيع حقوق الأعضاء الآخرين في المنظمة الدولية. مجددا إلى الوضع الداخلي الفلسطيني، ففي خطوة تصعيدية جديدة سيترتب عليها نتائج خطيرة ومقلقة ستزيد من عمق الانقسام والخلافات داخل الساحة الفلسطينية وتعقد من ملفاته المعقدة أصلا. يصر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حتى اللحظة على رفض كل النداءات والوساطات لإعطاء الضوء الأخضر للجهات المختصة لصرف المستحقات المالية المحجوزة لقوى اليسار. المواقف السياسية المعارضة والانتقادات الحادة والمباشرة لأداء أو أخطاء السلطة الفلسطينية في التعامل مع الملفات الداخلية والخارجية وعلى رأسها المتعلقة بإسرائيل كان كافيا لرئيس السلطة محمود عباس ليصدر قرارا صارما بإيقاف صرف المستحقات المالية لثلاث من قوى اليسار الفلسطيني، وهم حزب الشعب، الجبهتان الشعبية والديمقراطية، الأمر الذي لاقى انتقادا كبيرا وأثارت البلبلة في الساحة الفلسطينية. الحديث هنا لأمين حزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي.
هذا موضوع لا يجوز، وليس هذا هو نمط إطار والعلاقات الداخلية بين القوى الفلسطينية، ولذلك نحن يعني أولا مستائين من هذا، نرفض هذا، لا يوجد أي نظام أو قانون يتيح ذلك، ولهذا يعني دون حاجة للنقاش يجب أن ينتهي هذا الموضوع، لأنه أساس العلاقات بين القوى الوطنية هو أساس شراكة وطنية مبنية على الاختلاف والاحترام المتبادل وقواعد العمل في ظل الاختلاف. نحن تنظيمات متباينة، وطبيعي جدا في جبهة وطنية أن تكون هناك يعني آراء مختلفة للقوى، لا يجب أن يكون المال عنصر تحكم في المواقف أو تغيير للمواقف أو يعني استياء أو دعم أو إلى غير ذلك بالمن المواقف السياسية. ولذلك كان الموقف الفصائل الثلاثة ومعها الجميع بالمناسبة، كل من تحدث يعني معنا أيضا من أعضاء التنفيذية ومن القوى هو يرفض أن يستخدم المال في إطار الاختلافات السياسية.
منذ متى هذا الموضوع موجود أستاذ؟
هذا موجود متفاوت، موجود بجوز مع الجبهة الشعبية منذ فترة أطول، مع الجبهة الديمقراطية، مع الحزب، مع، ولذلك نحن في كل الأوقات يعني كنا كما قلت ضد أن يستخدم موضوع المال في إطار العلاقات الوطنية، ولم نسمع أحد بالمناسبة يعني يدعم ذلك، ولهذا هذا أمر يجب أن يصوب، لكن هو في إطار القضية العامة. أنا أريد أن أقول هناك ثلاث عناوين أساسية الآن أمام الجميع. العنوان الأول هو تفعيل دور اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بما هي عليه. اللجنة التنفيذية والمنظمة هي قيادة الشعب الفلسطيني، ولا يوجد لدينا أي استعداد للتخلي عن هذا الدور. هذا دور احنا متمسكين به ويجب ان يعمل به وفقا لما هو قائم ولما هو يجب ان يتطور. الامر الثاني، اللجنة منظمة التحرير عليها ان ترعى الحوار الوطني من اجل تفعيل وتعزيز المنظمة والتعامل مع التحديات القائمة في الوضع الفلسطيني. المسألة الاخرى، الفصل الواضح بين المنظمة والسلطة. السلطة الفلسطينية هي حالة سبق وتحدثنا احنا في وضعها ولا نريد أن نضيف، ولكن لدينا مقاربة أن السلطة الفلسطينية ليست عنوان قيادة الشعب الفلسطيني، مرجعية السلطة هي منظمة التحرير، ولذلك الحال القائم الآن في العلاقة بين المنظمة وبين السلطة يجب أن تتوقف، يجب أن تتعزز وتتعدل بشكل جوهري وأساسي. ومن هنا
طبعا حركة فتح تتحكم بالمسؤولية عن إدارة الصندوق القومي الذي يعد بمثابة وزارة المالية لمنظمة التحرير، حيث تتبع إدارة الصندوق مباشرة لإشراف الرئيس محمود عباس، وطبعا تستخدم التنظيمات الفلسطينية المخصصات التي تصرف لها من الصندوق في الاتفاق على نشاطاتها التنظيمية والحزبية، ويؤثر تأخر صرفها على عملها في الشارع. نتعرف على الشروط التي يفرضها الاحتلال على الأسيرة المحررة نسرين أبو كميل، حيث أعلنت جمعية واعد أن الاحتلال اشترط على الأسيرة نسرين أبو كميل دفع مبلغ 5000 شيكل وعدم مغادرة قطاع غزة لعامين في حال عودتها إلى القطاع. وأوضحت الجمعية أن الاحتلال كان قد أبلغ الأسيرة أبو كميل بموافقته على دخولها لغزة، وبعد أن وصلت إلى حاجز بيت حنون اشترط عليه التوقيع على تعهد بعدم مغادرة غزة لعامين ودفع 5000 شيكل. وطبعا أبو كميل كما ذكرنا تحمل الهوية الإسرائيلية كما يقول الاحتلال، بالتالي هناك بعض القيود على تحركاتها سواء دخلت أو خرجت من قطاع غزة. نكتفي بهذه الإطلالة المسائية عبر صوت الأقصى في أبرز العناوين التي طالعناها وأطلعناكم طبعا بها في هذا المساء. شكرا لكم ولطيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى، زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bf.